أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحقيق الكلام في الفرض الثاني. والفرض الثاني ما إذا كان الدين في عام سابق على عام الربح. فالقول الأول يرى أن المؤونة لهذا العام لا تصدق فعلا على الدين الذي استدين للسنوات السابقة. والقول الثاني يرى أن نفس عنوان الوفاء بالدين هو من مؤونة نفس السنة الفعلية والحالية، وإن كان الدين لسنوات سابقة. والقول الثالث يرى التفصيل بين التمكن من الوفاء في العام السابق فلا يحسب من المؤونة، وبين إذا لم يتمكن من الأداء فيجوز له الوفاء من أرباح هذه السنة. فما هو الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة؟ أقول عنوان المؤونة ورد في الروايات الشريفة كقوله عليه السلام الخمس بعد المؤونة، وكقوله عليه السلام بعد مؤونته ومؤونة عياله. وهاتان العبارتان ظاهرتان في مؤونة المعيشة، لا مؤونة تحصيل الربح، لكن الروايات الشريفة لم توضح حدود مؤونة المعيشة. وهنا تأتي القاعدة، وهي أنه إذا ورد عنوان أو موضوع وتم بيان حدوده في الروايات أو الآيات فهو، وإن لم تنص الروايات والآيات والشريعة على حدود المفهوم أو الموضوع فالمرجع هو العرف، لأن الشارع المقدس يخاطب العرف. ومن هنا لا بد من الرجوع إلى العرف في تشخيص المؤونة و الدين وما يتعلق به. وبعد التأمل اتضح والله العالم أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وهو القول الثاني، إذ أن نفس عنوان الوفاء بالديون سواء كانت حالية أو سابقة من مؤونة نفس السنة الحالية، وعنوان المؤونة الوارد في الروايات الشريفة يحمل على المؤونة الفعلية لا المؤونة التقديرية. ولا شك ولا ريب أن من مؤونة سنة الربح الفعلية هي أداء الديون السابقة، فالديون وإن كانت لمؤن سنوات سابقة لكن أداء هذه الديون والوفاء بهذه الديون من مؤونة السنة الفعلية لعام الربح، وبالتالي تستثنى من أرباح نفس العام. إذن عنوان الوفاء بالدين ولزوم الوفاء بالديون سواء كانت حالية أو سابقة يعدها العرف من مؤونة السنة الفعلية، خصوصا مع كثرة مطالبة الدائنين. نعم، يعتبر في الديون السابقة أن تكون لمؤونة تلك السنوات، فلو كانت تلك الديون السابقة لأمر سفهي أو إسراء أو تبذير، فإنه وين احتاج أن يفي بدينه في سنة الربح نظرا لضغط ومطالبة الدائنين؟ لكن العرف يرى أن هذه الديون التي لابد أن يفي بها لم تكن لمؤونة السنوات السابقة، بل كانت مجرد إسراف وتبذير، فإنه وإن وجب عليه الوفاء بالديون السابقة لكن العرف لا يرى أن وفاء الديون التي لأمر سفهي من مؤونة السنة الحالية. بقي أمران. الأول، قد أشكل على قول المشهور نقضا أنه يلزم على هذا القول، وهو أن مجرد عنوان الوفاء بالديون من مؤونة السنة الفعلية والحالية هو أن يكون أداء الدين من المؤونة مطلقا سواء كانت الديون السابقة للمؤونة أو للتجارة أو لأمر سفهي، فيمكن للمكلف التخلص من خمس الأرباح التي يصرفها سفها ومن غير حاجة مع عدم بقاء مقابلها، وذلك بالاستدانة لأجل الصرف الأمور السفهية، ثم إيفاء تلك الديون بتلك الأرباح من غير تخميس؟ والجواب عن هذا الإشكال واضح، فإن أداء الدين الذي يعد من المؤونة هو الدين الذي اقترض للمؤونة، لا الدين الذي حصل على وجه الإسراف والعصيان والتبذير. وأما الدين الذي يعد في نظر العرف سفهيا فهو خارج عن المؤونة على ما يستفاد من الروايات الشريفة. الأمر الثاني، نسب السيد محسن الحكيم في المستمساك إلى صاحب الجواهر عند اختياره لقول المشهور أن أداء الديون السابقة من المؤونة بلا شرط، وأما الدين المقارن فيشترط في اعتباره من المؤونة الحاجة إليه. ثم ذكر اعتراض الشيخ الأنصاري رحمه الله على صاحب الجواهر بأن وفاء الدين إذا فرض أنه بنفسه من مصادق المؤونة فلا فرق في الاستدانة للحاجة وغيرها بين أداء دين سابق أو لاحق، ما دام عنوان وفاء الدين هو موضوع المؤونة الفعلية. وأيد ذلك بأن صرف المال في وفاء الدين ليس تضييعاً ولا صرفا له فيما لا ينبغي، فكيف لا يكون من المؤونة؟ يراجع مستمسك العروة الوثقى السيد محسن الحكيم الجزء التاسع من صفحة 546 إلى 548، جواهر الكلام للمحقق النجفي جزء 16 صفحة 62. وقد ضعف سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي رحمه الله هذه النسبة إلى كلام صاحب الجواهر فرارا من الإشكال، وقال بأنه لا يستفاد هذا الفرق من كلامه بل مراده غير ذلك. يراجع بحوث في الفقه كتاب الخامس الجزء الثاني صفحة 289. وكلام صاحب الجواهر قابل للتوجيه، ولعل مراد صاحب الجواهر رحمه الله من الحاجة هي المؤونة، فإنه إذا كان محتاجا عد حينئذ من المؤونة، فلكي يصدق عليه عنوان المؤونة لا بد من الحاجة إليه في نفس العام، لأن مراده رحمه الله من عدم اعتبار الحاجة في الزمان السابق حتى ما كان للسراف والزينة وأمثالهما. وبذلك يمكن دفع الاعتراض عن صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه. هذا تمام الكلام في الفرض الثاني من المسألة 71. الفرض الثالث، الديون التي لم تقع مقابلة للمال كالنذور والكفارات والديات والشروط وأرش الجنايات وقيم المتلفات وغيرها. والظاهر من الأعلام المعلقين على متن العروة الوثقى التسالم على أنها تعد من المؤونة مطلقا، فهي تعد من مؤونة سنة الأداء والدفع، وإن كان سببها قد تحقق في السنوات السابقة، فالمعيار فيها هو وقت الأداء أي وقت دفع الكفارة أو أرش الجناية. فإن أداءها من أرباح السنة فإذا أداها من أرباح السنة عدت من المؤونة، وإن أخر ولم يؤدها لم تستثنى من الربح، بل يخرج الخمس أولا ثم الأداء من الباقي. يراجع تعليقة العروة الوثقى الجزء الرابع صفحة 293 تعليقات 15، مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم الجزء التاسع صفحة 550. وظاهر كلامهم هو الإطلاق، أي سواء كانت الجنايات عمدية أو غير عمدية كالخطأ ولكن تقدم الاستشكال من صاحب الجواهر رحمه الله في مسألة المؤونة عندما شرحنا مسألة 61 وقد أيدنا إشكاله وقلنا إن العور لا يرى أن أرش الجناية العمدية من المؤونة، فالمتلفات والأروش العمدية وكذلك الكفارات ككفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان أو كفارات الإحرام عمدين وغيرها مما يكون أصل العمل محرما لا يبعد أن تكون خارج عن المؤونة المستثناة، وأن رواية المؤونة منصرفة عنها، فأدلة المؤونة غير شاملة لها. ولا أقل من الشاك نشك هل أرش الجنايات العمدية يعد من المؤونة أو لا، فإن لم نستظهر من الروايات اقتصرنا على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أن المؤونة تشمل الجنايات الخطئية ولا تشمل الجنايات العمدية، وهذا هو مقتضى الاحتياط، فالأحوط عدم احتسابها من المؤونة. والله العالم، هذا تمام الكلام في المسألة 71. و وهي مسألة مهمة وعملية. مسألة 72 مسألة تتعلق بزمان تعلق الخمس بالربح، وهي مسألة مهمة جدا وفيها تفصيل يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.